الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة أيها الإخوة كما سمعتم لكتاب عمدة الفقه لإمام عظيم من أئمة السنة كان يلقب بشيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله، وهو الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني. وأما كتابه وقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من موفق الدين ابن قدامة، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. ورحل رحمه الله في طلب العلم وكثرت مؤلفاته، وهو من علماء بلاد الشام، وكتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو على رواية واحدة من مذهب الإمام أحمد. وابن قدامة له كتاب يقال له المقنع، وهو على رواية أو روايتين، ثم وهذا المتوسطين، ثم كتابه الكافي وهو على روايتين، وأوسع من ذلك كتاب المغني للإمام ابن قدامة طبع في 15 مجلدة، وهو من أوسع كتب الحنابلة في الفقه الإسلامي، كتاب المغني وهو العلماء المجتهدين، يذكر فيه المذاهب الأربعة وأدلة كل مذهب والراجح عنده رحمه الله تعالى. فكتاب عمدة الفقه يعد مختصرا لكتاب المغني، وبعده كما سبق كتاب المقنع، ثم يليه الكافي، ثم أوسعها المغني، وكلها لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصيام.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. وقبل أن نبدأ إن شاء الله الأسئلة، اللي يريد سؤال يكتبه إذا تيسر إن شاء الله، لأن نريد أن ننهي الكتاب كتاب الصيام كله إن شاء الله في هذا المجلس. فاللي يريد سؤال من الرجال أو النساء أو الإخوة اللي معنا على الشبكة يكتبه ويرسله ولعادل للقارئ، ويتلقى أسئلة الصيام أولا، أما الأسئلة خارج الموضوع إذا تيسر. لكن لو جاءت أسئلة الصيام على جهة وغير على جهة. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام قال شيخنا حفظه الله، والشرح لشيخنا عبد العزيز ابن عبد الله الرجحي حفظه الله تعالى أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد ابن سعود رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كتاب الصيام. قال شيخنا: الصيام في اللغة هو الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير، ويقال للساكت صائم. قال الله تعالى عن مريم رضي الله عنها: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمراد بالصوم في هذه الآية يعني الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فالصيام معناه الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. الإمساك بنية، إذ من غير نية لا يسمى صيام. إذا أمسك الإنسان عن الطعام والشراب والجماع والمفترات ولكنه لم ينتوي التعبد لله عز وجل بهذا الإمساك، فإن هذا لا يسمى صياما، وإن كان في معنى الصيام من جهة الإمساك، وإن كان في معنى الصيام لغة يعني إمساكا، ولكنه افتقر إلى شرط النية.
وقوله عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع والمفطرات في زمن مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأباح الله جل وعلا الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ويبدأ الليل بغروب الشمس أو سقوط الشمس من جهة المغرب من شخص مخصوص وهو المسلم البالغ العاقل السالم من الموانع. المسلم البالغ العاقل السالم من الموانع، وهذا هو الذي يجب عليه الصوم. على من يجب الصوم؟ على المسلم البالغ العاقل السالم من الموانع. نعم.
قال رحمه الله يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
قوله رحمه الله يجب صيام رمضان، صيام قال شيخنا صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب العزيز فمنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض. وقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا فعل أمر مقترن بلام الأمر يدل على الوجوب فليصم. وأما السنة فكثير، ومنه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها والصوم وصوم رمضان، وذكر منها وصوم رمضان. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد والنووي في المجموع، وغيرهما من العلماء نقلوا الإجماع على وجوب الصوم وفرضية الصوم في شهر رمضان. ولذلك من أنكر فرضية الصيام كفر بالإجماع، وأما من تركه تكاسلا وتهاونا فإنه على خطر عظيم. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو أشد عند الله من الزاني وشارب الخمر. الذي يفطر يوما من رمضان بدون عذر شرعي فإن حاله أشد من شرب الخمر والزنا والعياذ بالله تعالى، وهذا يدل على خطورة الفطر في رمضان من غير عذر شرعي. نعم.
قال رحمه الله ويؤمر به الصبي إذا أطاق.
نعم. قوله على قبل ذلك على كل مسلم، وهذا شرط في وجوب الصيام، وليس معناه أن الكافر ليس مخاطبا بالصيام، بل إن الكافر مخاطب بالصيام، فهو مخاطب بأصول الدين ومخاطب بالعمليات أيضا من الدين، الأمور العملية والأمور الاعتقادية الكافر مخاطب بها. قال الله جل وعلا ما سلك عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالذي أولى بهم في قعر جهنم سقر أنهم تركوا الأصول والمسائل العملية أيضا مع الأصول. فالكفار مخاطبون بالشريعة العقيدة منها والأمور العملية، العقيدة منها والأمور العملية دون العقيدة. البالغ والبلوغ شرط في وجوب الصيام لا في قبول الصيام، فإن الصبي الصغير لو أدى الصيام فإنه يهجر عليه هو ووليه،
وهو ومن عاونه على الصيام. ولا يجب عليه، لا يجب عليه كما يجب على البالغ. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم كما في الصحيحين في حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم إياها عند الإفطار. فيدرب الصبي الصغير على عبادة الصيام، على عبادة الصيام، لكنه غير مكلف بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وهو صحيح أو حسن، قال عليه السلام من حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فيجب الصيام على المسلم البالغ العاقل، والمجنون فاقد العقل لا يجب عليه الصوم، لأنه كما مر معنا أن الصوم يشترط له النية، والمجنون ليس له نية. والنية في اللغة معناها الإرادة والقصد، تقول نويت الشيء يعني أردته وقصدته، يعني أردته وقصدته. والمجنون ليس له نية لأنه فاقد العقل. أما إذا كان الجنون طارئا، يعني بحيث أن الجنون يأتيه بالليل ويفيق بالنهار، فإن كانت إفاقته في وقت الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم. أما إن كان يجن بالنهار ويفيق بالليل فإن الليل ليس محلا للصوم، ولا يجب عليه حينئذ الصيام، لا يجب عليه حينئذ الصيام. وإن أصابه الجنون ولو في جزء من النهار فإن صيامه لا يصح، لأن افتقاد النية، لأن النية لا بد من استصحابها في العبادة، لا بد أن تستصحب في العبادة. العاقل القادر، وهذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الصيام. فالعاجز عن الصوم لمرض أو سفر لا يجب عليه الصيام، ويجوز له أن يفطر ويقضي بعد ذلك، ويقضي بعد ذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتنازع العلماء في الحامل والمرضع كما سيأتي، هل تلحق بالمريض مرضا يرجى بره وعليه فيجوز لهما أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها، أم تلحق بالمريض مرضا لا يرجى بره فيجوز لهما الفطر ويطعم عن كل يوم المسكين بمقدار نصف صاع، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فهذه أربعة شروط: كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم أو سالم من الموانع. وقال شيخنا: يضاف شرط خامس، وهو أن يكون مقيما. فإذا كان مسافرا لا يجب عليه الصيام، ولكن لو صام حال السفر فإنه يجزئه، كمن صلى الجمعة في السفر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكنه لو صلى جمعة هل يسقط عنه الظهر أم يجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى؟ يسقط، لا يجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى. ولكن وتنازع العلماء في الأفضل للمسافر، هل الأفضل الفطر أم الأفضل الصيام، أم على التفصيل ثلاثة أقوال لأهل العلم، ولعله يأتي إن شاء الله. نعم، يبقى هذه خمسة شروط لكي يجب الصوم. من يقولها؟ ها؟ محمد أمين. المسلم العاقل البالغ القادر على الصوم، أن يكون مقيم، ما على ذلك لا يجب عليه الصوم. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاق، ويضرب عليه ليعتاد.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر به الصبي إذا أطاق، ويضرب عليه إذا اعتاد. يؤمر به تدريبا لا وجوبا، كما كان السلف يعلمون أبناءهم في حديث الربيع بنت معاوية في الصحيحين السابق. ويضرب عليه ليعتاد، هذا قول الحنابلة، وقاسوا ذلك على ما جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. وأيضا احتجوا لذلك مما رواه إبراهيم النخعي وهو عند البخاري أيضا: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قيل: فإذا كانوا يضربون إذا شهدوا زورا، فإنهم يضربون إذا أطاقوا الصيام ولم يؤدونه. هذا قول الحنابلة، والصواب خلاف ذلك. والصواب أنه لا يضرب الصبي إلا على ما جاء الشرع بأنه يضرب إذا ترك مثل الصلاة، ولا يقاس على ذلك الصوم. لماذا؟ لأن الأطفال والصبيان كانوا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بضربهم إذا تركوا الصيام. ولذلك قول المصنف هنا: ويؤمر به الصبي، هذا ليس بأمر إيجاب، وإنما أمر تدريب يدرب على الصوم. قال: ويضرب عليه ليعتاده كما سبق. والصواب أنه لا يضرب على الصوم. نعم صح. كيف لا يوجد؟ لا موجود، قرأت على شيخنا وكما قرأ. نعم هذا صح. نعم.
قال رحمه الله: ويجب لأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قدر ليلة 30 يحول دونه.
نعم. والشروط الأربعة السابقة لوجوب الصوم: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، أجمع عليها العلماء كما ذكر أبو محمد ابن حزم غفر الله له ولا في مراتب الإجماع له، ولكن الشرط الخامس وهو الإقامة تنازعوا فيه. أما ابن حزم والظاهرية فذهبوا إلى أنه لو صام وهو مسافر فإن صيامه لا ينعقد لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتل ليلة 30 يحول دونه. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، أنه يجب بهذه الثلاثة أشياء، وهي بلوغ شعبان 30 يوما، والثاني رؤية هلال رمضان، والثالث وجود غيم أو قتر. وإكمال شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لا نكتب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. والحديث بالصحيحين. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الشرط الثاني، وهو أو الحال الثانية التي يجب الصيام بها، وهي رؤية هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا يدل على ضعف الشرط الثالث الذي ذكره المصنف، لأن النبي عليه السلام قال: فإن غم عليكم ماذا تفعلون؟ فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لا أنكم تصومون احتياطا أو صوم يوم الشك. ولذلك الصواب من سبعة أقوال أهل العلم أن يوم الشك إما أنه مكروه، وإما وأنه محرم،
لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قدر أن هذا اليوم لا يصام. الصواب أن هذا اليوم لا يصام، خلافا لمن زعم من أهل العلم أنه يصام استحبابا أو وجوبا أو جوازا، وكل هذه أقوال للعلماء. الصواب منها أنه إما مكروه وإما محرم، لقول عليه السلام، لقول رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله. قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك قال شيخنا سلمه الله: والصواب أنه لا يصام إلا بأحد أمرين، إما إكمال شعبان 30 يوما أو رؤية هلال رمضان. واختيار المصنف في هذه المسألة راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. والصواب أن رمضان يثبت بأمرين: بإكمال شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر عندنا هكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه، يعني إما 39 يوما و29 يوما أو 30 يوما، وإما رؤية الهلال، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك في الرواية الأخرى: فاقدروا له. تنازع العلماء في قوله عليه السلام: فاقدروا له، هل اقدروا له يعني ضيقوا له أم وسعوا له؟ تفسر الرواية الأخرى وهي: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى إذا جاء يوم غائب، يعني لو يوم 29 مثلا أصبح اليوم فيه غمامة وفيه قطر يحول دون رؤية الهلال ولم نرى الهلال، ماذا نفعل؟ نعمل بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عبدا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بصيامه. لو رأى شخص واحد الهلال يجب عليه هو عينا أن يصوم، وأما ولي الأمر والقاضي فإنه له أن يقبل شهادته إن كان عدلا، وله أن يرد شهادته إن لم يكن عدلا. ويشترط في رأي الهلال غير العدالة، يشترط فيه حدة البصر، أن يكون قوي البصر وحاد البصر، يعني لا يؤتى برجل أعور أو أعمش أو أعشى أو نظر واحد على 6، أو أنه كبير السن ونظره ضعيف جدا، إذا سقطت شعرة من حاجب على عينه قال هذا الهلال، ولا أدري أن شعرة من حاجب، فهذا غلط، لا 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 صح من مثل هذا، حتى ولو كان عدلا في خبره، حتى ولو كان عدلا وثقة في خبره، إلا أنه لا بد أن يكون حاد البصر وقوي البصر. وهل يجوز استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال؟ في الرؤية لا الاعتماد على الفلك، ففرق جدا بين الاعتماد على الفلك وتحديد الشهر منذ أمد بعيد، فهذا غلط، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحصل، وبين اعتماد بعض الآلات في رؤية الهلال، فهذا جائز كما قرره العلماء مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا ومشايخنا.
يبقى إذا يشترط شهادة عدل في دخول الشهر، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عند أبي داود والحاكم وهو صحيح، قال: ترى الناس الهلال زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وهذا يدل على مشروعية واستحباب أن يتراءى الناس الهلال يوم 29 من شعبان. من كان قوي البصر وحاد البصر عليه أن يجتهد في معاونة ولاة الأمور، يجتهد أن يعاون الحكام في رؤية الهلال، فإذا رآه يذهب إلى المحكمة أو إلى القاضي يقول: رأيت الهلال. فإن كان عدلا حاد البصر تقبل شهادته، تقبل شهادته حينئذ لهذا الحديث. وأيضا لقصة الأعرابي وهي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وهي صحيحة، قال أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن يا بلال. أذن يعني أعلم، فالآذان لغة معناه الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة. أذن يا بلال يعني أعلم في الناس أن يصوموا غدا، أن يصوموا غدا. ولذا إذا بلغنا ولي الأمر عن طريق أي أحد إذاعة أو مكتوب في صحيفة أن غدا هو أول أيام رمضان، يجب أن نصوم مع ولاة أمورنا، سواء كانوا عدلا، سواء كانوا عدولا برا أم كانوا فساقا فجرا، يجب أن نصوم معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يطاع ولاة الأمور، والأفضل أن الإنسان لا يصوم وحده بدون صيام عامة أهل بلده، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما إذا رأى الإنسان وحده الهلال ولي الأمر لم يأخذ بقوله، فله أن يصوم سرا وحده، له أن يصوم وحده سرا. قوله: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن هلال شوال والخروج من شهر رمضان لا يكون إلا بشهادة عدلين، كما في التمهيد حيث قال: أجمع العلماء على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال إلا رجلان عدلان، إلا رجلان عدلان، لأنه في انتهى كلامه، لأنه في الخروج من الشهر يعد ذلك شهادة. وجاء في ذلك حديث عند النسائي صححه بعض العلماء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن هم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث لأن فيه حجاج ابن أرطاة وهو ضعيف، ولكن نقل ابن عبد البر الإجماع مع مراعاة أن أبا عمر ابن عبد البر والنووي وابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا وغيره من العلماء ربما ينقل إجماع مع وجود مخالف. ومن هذه المسألة فإن بعض العلماء يقول أنه يكفي رؤية رجل واحد عدل حاد البصر حتى في الخروج من الشهر، حتى في الخروج من الشهر، لكن الأظهر الذي يفتي به علماؤنا ومشايخنا أنه لا بد عند الخروج من الشهر من رجلين عدلين في الخروج من الشهر. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بغيم، قرأت وإن كان بغيم أو قول واحد، نعم نعم حديث ابن عمر ضعفه في الإرواء. هذا انظر الإرواء
907. نعم نعم أقرأ.
قال رحمه الله: ولا يفطر إذا رأى الوحدة والعصام بشهادة اثنين 30 يوما أفطر، وإن كان بغير أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة.
نعم، وإن كان بغير أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، أي أنه إذا كانت ليلة الثلاثين من رمضان غيما أو قطر أو شهد واحد برؤية الهلال لم يفطروا حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال. وهذا ذكره ابن قدامة في المغني وذكره صاحب ابن صبع أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا اشتبهت المشهور على الأسير تحرى وصام.
هكذا وإذا ولا وإن؟ نعم، وفي نسخة وإن. وإن اشتبه. نعم.
وإذا اشتبهت المشهور عن الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاءه، وإن وافق قبله لم يجزئه.
نعم، قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، يعني الذي أسر عند الكفار ولا يعرف الأشهر، تحرى وصام على حسب اليقين أو غلبة الظن، يكون التحري باليقين أو بغلبة الظن وصام. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. يعني إذا تحرى وظن أن شوال هو شهر رمضان فصام فإن هذا يجزئه، أما إذا صام شعبان بدلا عن رمضان فإن هذا لا يجزئه، لأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. أما إذا أداها بعد دخول الوقت بل بعد الخروج من الوقت لعذر كأسر الكفار فإن هذا يجزئه إن شاء الله تعالى. نعم سامع نفس الرقم موجته سامع سبعة موجت إراء ولا موجت حديث؟ ما هو الحديث سامع سبعة؟ طيب ابحث عن إراء. نعم لا نريد إراء، انظر إراء. نعم إراء صحيح. من اللي قال ضعيف ابن ماجه؟ انظر حديث ضعيف ابن ماجه والأرواء. نعم هذا حديث مشهور معروف. نعم.
قال رحمه الله: ذهب أحكام المفطرين في رمضان.
نعم، بعد أن بين رحمه الله تعالى حكم الصيام وبما يثبت شهر رمضان وعلى من يجب الصوم، شرع في بيان أحكام المفطرين، وهذا من حسن التصنيف والتبويب والترتيب. نعم.
قال: ويباع الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له قصد، فالفطر لهما أفضل وعليه من مضى وإن صام أجزأهما.
نعم، قال المصنف رحمه الله ابن قدامة: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، هذا هو القسم الأول ممن يباح له الفطر، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على ذلك، فقال: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. والحالة الأولى للمريض أن يكون المرض خفيفا كوجع خفيف أو صداع خفيف أو نحو ذلك، فهذا يفطر أم لا يفطر؟ لا يفطر. الحالة الثانية أن يكون المرض يشق معه الصوم، ولكنه يتجشم للصوم، فهذا يجوز له أن يفطر، بل الأفضل له أن يفطر ولو صام أجزأ.
والحالة الثالثة أن يكون مريضا مرضا يشق معه الصوم ويزيد معه المرض، فهذا لا يجوز له أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. ثم بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمسافر الذي له القصر. كذلك للمسافر كما في الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمراد بالسفر هنا الذي يترخص به، الذي يترخص به في الصلاة بالقصر وفي مسح الخفين أو الجوربين بالمسح عليه 3 أيام بلياليها. والمسافر له أحوال: الأولى أن يشق عليه الصوم، فهذا يكره في حقه الصوم، هذا يكره في حقه الصوم، لما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقال: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة في سفر، كان في الصحيحين من حديث أنس: وصام بعضهم وأفطر بعضهم، فلما جاء وقت الإفطار قام المفطرون يعدون الطعام والقيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحالة الثانية ألا يشق عليه الصوم، ألا يشق عليه الصوم، كان يكون الجو باردا والسفر مريحا، فهذا مخير بين الصيام وبين الفطر. واختلف العلماء أيهما أفضل، الصيام أم الفطر، على قولين. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يصح له الصيام لو صام، وهذا القول ضعيف جدا، هو اختيار أبو محمد بن حزم، وقال: لا ينعقد الصيام في حال السفر، وهذا القول ضعيف جدا بل هو غلط وخطأ، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على سبيل التخييس. والذي تفتي به اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن الفطرة أفضل مطلقا في الصوم، أفضل من الصيام مطلقا. وذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة العلم إلى أنه مخير بين الفطر والصوم على حسب المشقة، فإن كانت هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن مشقة فالصيام أفضل. والأظهر والله أعلم أن الفطر أفضل مطلقا، أن الفطر أفضل مطلقا، وهذه فتوى اللجنة الدائمة. نعم نعم اقرأ.
قال تعالى في روايه عن ابن عمر قال: رعى الناس بالليل فاخترت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ليس هذا حديث الاعراب، حديث ابن عباس الاعراب الذي رعى الهلال واخبر النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
قال رحمه الله الثاني:
وهنا مساله، وهي: هل يفطر الإنسان في سفر المعصية أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، وجمهور أهل العلم على أنه لا يفطر في سفر المعصية، إن كان مسافرا سفر معصية الجمهور على أنه لا يرخص له برخص السفر حتى لا يعانى على المعصية. والقول الثاني هو مذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي رجحه شيخنا فقال: وهو الأقرب أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر ويترخص برخص السفر ولو كان في سفر المعصية، لعموم الأدلة في ذلك. وأما إذا كان في جهاد فبعض العلماء قال: يجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لما سافر فتح مكة ونزلوا منزلا قال عليه الصلاة والسلام إنكم جنوتم من عدوكم، يعني اقتربتم من العدو، والفطر أقوى لكم. ولما نزل منزلا آخر وعزم عليهم وقال أفطروا. ولما بلغه أن قوما صاموا قال أولئك العصاة نعم. فربما يتعين الفطر عند الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنه أقوى في مجابهة العدو. نعم.
قال رحمه الله: أثنان الحارث والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس في الصيام. إذا القسم الأول هو المريض والمسافر، يباح لهم الفطر ويقضوا بعد انتهاء الشهر. والقسم الثاني وهو الحائض والنفساء، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس الأربعة في الصيام. والحيض دم ينزل من قعر الرحم، لونه يميل للسواد، رائحته نتنة، ينزل بأيام مخصوصة. إذا نزل هذا الدم بهذا الوصف وفي هذا الحال فإن المرأة يحرم عليها الصيام. وكذلك النفاس وهو الدم النازل بسبب الولادة، سواء كان قبل الولادة أم بعد الولادة، على الراجح فيما بعد الولادة، فيما قبل الولادة، لأن العلماء تنازعوا في الدم الذي ينزل قبل الولادة مصاحبا لآلام الولادة. إذا نزل الدم قبل الولادة مع الطلق ولكن لم ينزل الجنين بعد، تنازع العلماء في هذا الدم، في هذا الدم هل هو نفاس أم لا. فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يلحق بدم النفاس إذا كان مصاحبا لآلام الولادة، أما إذا لم يكن مصاحبا لآلام الولادة فإنه ليس بدم نفاس. وهذا القول متجه جدا وهو قول قوي وله وجهته. وذهب العلماء إلى أن الدم دم النفاس لا يكون إلا بعد الولادة، لا يكون إلا بعد نزول الجنين من بطن أمه، يعني بعد الولادة. فالحائض والنفساء عليهما أن يفطرا ويقضيا بعدد الأيام التي أفطروا. تفطر المرأة الحائض والنفساء وتقضي بعدد الأيام الصيام دون الصلاة، الصيام دون الصلاة، لما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ تعني من بلدة حرورة، وهي بلدة اجتمع فيها الخوارج، وبعض الأماكن يكثر فيها الخوارج، حتى تشتهر هذه البلدة أنها بلدة الخوارج، ومأوى للخوارج. وهذا موجود في زماننا أيضا، فبعض البلدان بل الدول مشتهرة، كل خارج يفر من عند ولاة أمره يلجأ إلى هذه البلدة والعياذ بالله تعالى. ولذلك إذا نزل الإنسان لتجارة أو نحوها في سفر مباح إلى هذه البلدان يكون حذرا جدا من هذا الفكر المنحرف، فكر الخوارج والعياذ بالله. فمعاذة لما قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ لماذا تقولين هذا؟ هذا السؤال لا يصح. قالت رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ هكذا كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأثر في الصحيحين، يعني هذه هي السنة، لا نرد السنة ولا نعمل العقل في رد السنة كما فعل المعتزلة والعقلانيون. قد يقول الإنسان: لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا لا تقضي الصلاة أيضا عن مدة الحيض أو النفاس؟ نقول: هكذا كنا يؤمرنا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولذلك لعله مذهب الخوارج، لعله فيما أذكر أن ابن بطة الإبانة
الاحتراج الدبانة ذكر هذا لأن الخوارج يرون أن الحائض تقضي أيضا الصلاة والعياذ بالله، وهذا من الجهل والتنطع والتزلف. نعم نعم يروى اقرأ.
الحائض والنساء يحرم عليهما الصيام وإن صامتا حكمها، يعني أمسكتا عن الطعام والشراب والجماع والمكثرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام فإنها مفطرة حتى لو صامت فإنها مفطرة حكمها. وعليهما لو أنها صامت المرأة لو صامت ثم قبل المغرب بلحظات نزل عليها دم الحيض فإنها تكون مفطرة حكما وإن لم تطعم إلا بعد أذان المغرب، ولو نزل الدم قبل الأذان بلحظات يسيرة فإنها تكون مفطرة حكما وإن لم تتناول مفطرا إلا بعد غروب الشمس. نعم. والقسم الثالث الحامل والمرضع. قال والثالث الحامل، قرأت هذا؟ طيب اقرأ.
قال الثالث الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
هذا هو مذهب الحنابلة، إن خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وقضتا، يعني بعدد الأيام التي أفطرتها. أما إن خافت على ولديهما، إن خافتا على ولديهما تفطر وتطعم وتقضي، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. والأقرب والله أعلم أنها خافت على نفسها أو على ولدها أنها تفطر وتقضي فقط بدون إطعام، وهذه فتوى اللجنة الدائمة
رئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد العاشر على صفحة 19 و220 و200، بأنه إذا خافت على نفسها أو على نفسها ولدها فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وذكر الألباني رحمه الله في الرواة أنها يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، واعتمد في ذلك على حديث عند ابن ماجه، والأظهر أنه ضعيف إن كان بعض العلماء يحسنه، وهو إن الله شطر على المسافر الصوم ووضع الصلاة ووضع للحامل والمرضع الصوم. فمن يثبت هذا الحديث يقول به، والذي عليه الأكثر من العلم أنه ضعيف، والذين قالوا به قاسوا أيضا الحامل والمرضع أن المرأة إما حامل وإما مرضع ولا تستطيع الصيام. طبعا هذا زمان لما كانت المرأة تأتي بعشرين ولد وخمسة وعشرين ولد، إما أن تكون حامل وإما أن تكون مرضع. أما الآن أم اثنين وثلاثة، هذه لا هي حامل ولا هي مرضع، كل 10 سنين تجي ولد. فقالوا إما أن تكون حامل أو مرضعا فلا تستطيع الصوم، فيجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، بمقدار نصف صاع. والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء أنها تفطر وتقضي، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه لا بالمريض مرضا لا يرجى برؤه. وأما من أثبت الحديث فله أن يقول به أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف صاع، يعني تقريبا على الأكثر كيلو ونصف رز. هو تقدير اللجنة الدائمة أن الصاع 3 كيلو من الأرز، فالنصف كيلو ونصف، وعلى تقدير ابن عثيمين 2 كيلو و40 جراما، يعني تخرج 1.20 كيلو. نعم.
قال رحمه الله الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
هذا هو القسم الرابع من أقسام المفطرين، وهو العاجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، يعني شفاء، كمريض السرطان عافاه الله المسلمين، أو مريض مرض السكر وتنتاب نوباته من الغيبوبة يغمى عليه ولا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع. وجاء في ذلك أثر ابن عباس في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام، يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا. الشيخ الكبير أنهار كبير السن، والمرأة العجوز لا يستطيع أن يسوق، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. أو مريض مرضا لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
قال: وعلى سائر من أفطر قضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويرتب رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وذلك لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.
قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل فيه تمر، فقال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر منا ما بين لابتيها، يعني المدينة أفقر منا. ثم قال صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. فأخذ العلماء بهذا أنه يجب على من جامع امرأته في نهار رمضان ممن يجب عليهم الصوم يجب عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وهذا على الترتيب وليس على التخيير، حيث أنه إذا صام وهو يستطيع أن يعتق فإنه لا يجزئه، وإذا أطعم هو يستطيع الصيام فإنه لا يجزئه، لأنها على الترتيب، على الترتيب وليست على التخيير، لأنه فعل فعلة عظيمة حيث انتهك حرمة شرف الزمان وهو شهر رمضان، فهو يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهم، يبدأ يعد 1، 2، 3، فإذا أفطر في اليوم 50 مثلا فإننا نقول له ماذا؟ ارجع يبطل عد 1 من جديد، عد 1، 2، 3 شهرين من جديد. إذا جاء عند 55 وأفطر مرة أخرى يقول يلا ابدأ بسم الله 1، 2، 3 من جديد، لأنه انتهك حرمة الشهر وشرف الزمان في شهر رمضان، إلا أن يفطر بعذر شرف غير متحايل على ذلك، يعني كان يكون مسافرا أو مرض أو جاء يوم لا يجوز صيامه كأيام التشريق أو يوم العيدين، لأن هناك 5 أيام يحرم صيامها في السنة كما سيأتي، فجاء يوم عنده عذر في الفطر فيه أو قام به وصف يجوز له أن يفطر في هذه الحال كسفر أو مرض، فإنه يجوز له أن يفطر في هذه الحال. وقوله هلكت يدل على أن المعاصي من أسباب الهلكة، على أن المعاصي من أسباب الهلكة. قال وما شأنك؟ وهذا يدل على الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس، يتريث ويهدأ. ما شأنك؟ لماذا هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وهذا يدل على تعظيم الصحابة للفطر في شهر رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه حتى ولو كان عاصيا معصية عظيمة كهذه المعصية إلا أنه علمه، ولما وجد له مخرجا طالما أنه صدق في توبته يجعل الله عز وجل له مخرجا من هذا، فأتى امرأته وأخذ عرقا من طعام وتمر فأطعمه أهله. وتنازع العلماء هل الكفارة تجب على الرجل والمرأة أم على الرجل فقط، لأنه جاءت بعض الروايات في الصحيح أيضا أن المرأة أيضا عليها كفارة، ولكن هذه الرواية في الصحيحين ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إلا بكفارة واحدة في ظاهر هذا الحديث، ولذا قال به بعض العلماء، وقال بعض علمائنا كالشيخ الرجحي عبد العزيز وكذلك فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أن كل منهما عليه كفارة، الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة، إلا أن تكون مكرهة على ذلك، إلا أن تكون مكرهة على ذلك إذا تصور الإكراه في ذلك. نعم. والأظهر والله أعلم أنه على كل منهما كفارة، وكونه لم يرد في هذا الحديث كفارة وجاء في رواية أخرى كفارة فإنها تثبت به. نعم.
قال
قال فإن لم يجد سقطت عنه، هذا قول الحنابلة، والقول الثاني هو اختيار شيخنا أنه تبقى في ذمته، لأنه قد يغتني الفقير وقد يقوى الضعيف وقد يستطيع غير المستطيع، قد يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا، فتبقى إذا لم يستطع أن يطعمه في رمضان وفي غير رمضان، ولكنه سنة.
أكلته في رمضان يتأكد في شهر رمضان. قال ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. والاعتكاف سنة في حق النساء كما أنه سنة في حق الرجال أيضا، فيجوز للمرأة أن تعتكف وذلك بشرطين: الأول إذن الزوج، والثاني أمن الفتنة. فلا بد إذا خرجت المرأة من بيت الاعتكاف أن تستأذن بعلها، فإذا لم يأذن لا يصح لها أن تخرج لأن طاعته أوجب. وأيضا يكون هناك أمن على هذه المرأة في المكان الذي تعتكف فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده واعتكف أزواجه من بعده. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وذلك لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، فلا بد أن يكون المسجد تقام فيه صلاة الجماعة. أما إذا كان مصلا تقام فيه بعض الصلوات ولا تقام الأخر فلا يشرع الاعتكاف فيه، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام في قوله تعالى المساجد هذه الاستغراق، تستغرق كل المساجد، كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة الصلوات الخمس يشرع فيه الاعتكاف. ولذلك مصليات النساء في بيوتهن لا يشرع لهن الاعتكاف فيها، إنما إذا أردت أن تعتكف تخرج للمسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة بالشرطين السابقين. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وهل هذا يعني شرط؟ هل هذا شرط؟ هذا هو المذهب، أنه لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، وذلك حتى لا يخرج لصلاة الجمعة. لأنه لو اعتكف مثلا في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وهذا يدلك على أن غلق بعض المساجد في صلاة الجمعة أمر كان معلوما عند السلف، وهو معمول به في بلاد الحرمين والحجاز الآن في وجود العلماء، ولم يستنكر من ذلك أحد. ولذلك لما فعل ولاة الأمور من غلق بعض الزوايا والمساجد وجعل الصلاة الجمعة في مساجد جامعة، هذا طيب وهذا موافق للسنة، هذا موافق للسنة، لا سيما إذا كان من باب حصر الخوارج الذين يدعون إلى المظاهرات وإلى الخروج على الولاة. فيفضل أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يحتاج لأن يخرج لصلاة الجمعة. ولكن لو أنه اعتكف في مسجد جماعة ولا تقام فيه صلاة الجمعة فإن الاعتكاف صحيح لعموم قوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالألف واللام في قوله تعالى المساجد للاستغراق. نعم. وهل يشترط الصوم للاعتكاف؟ هل يشترط الصوم؟ قال بذلك جماعة أهل العلم، قول عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف الصوم أو الصيام. والمراد أن هذا أفضل وليس أنه واجب، لأنه في البخاري أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الجاهلية، أن يعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه السلام: أو فأوف بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، فلو كان الصيام شرطا لأمره النبي عليه السلام أن يعتكف نهارا لا ليلا، لو كان ذلك شرط في صحة الصيام في صحة الاعتكاف. ولذلك الأظهر من قول العلماء أن الصيام أفضل وليس شرطا في الاعتكاف. وعليه إذا مرض أحد الإخوة مثلا من المعتكفين في الاعتكاف فأفطر، احتاج للفطر فأفطر، هل اعتكافه انقطع أم هو مستمر؟ مستمر والحمد لله ولا شيء عليه. نعم.
قال ومن نذر الاعتكاف او الصلاه في مسجد فله فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثه. فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزم، وان نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام، وان نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب.
نعم. قال رحمه الله تعالى ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. يعني إذا نذر أن يعتكف في مسجد ما فله أن يعتكف في أي مسجد، لأن المساجد في الأفضلية واحدة، إلا أن ينذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، فليس له أن يعتكف في أي مسجد دون هذه الثلاثة. لماذا؟ لأفضلية هذه المساجد. ولذلك لا يشرع شد الرحل إلى بقعة على وجه الأرض إلا هذه الثلاث بقاع، كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا يعني النبوي، والمسجد الأقصى يعني في فلسطين، والمسجد الحرام مسجد الكعبة في مكة. والمقصود بشد الرحل ما هو؟ قصد بقعة ما لمزية فيها. ولذلك ما يشوش به بعض الحزبيين والتكفيريين على الإخوة الذين يذهبون لرحلات العلم والرحلة في طلب العلم أنكم تشدون الرحال إلى مسجد كذا أو كذا، فهذا من الجهل، لأن شد الرحل معناه قصد بقعة معينة لفضيلة أو مزية فيها، وهذا لا يكون في الرحلة. وإلا فقد رحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق في اليمن، ورحل البخاري رحلات كثيرة، ورحل غيره من الأئمة والعلماء ومنه ابن قدامة رحل إلى بلاد كثيرة. فالرحلة في طالب العلم لا تعد شد رحل كما يفهم بعض الجهلاء. ولكن لو نذر أن يعتكف في مسجد الكعبة فليس له أن يعتكف إلا في مسجد الكعبة، لأن هذا المسجد ليس فوقه في الفضيلة مسجد، فأفضل المساجد الثلاثة هو مسجد الكعبة، يليه المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. ولذلك فضيلة الصلاة في المسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي بألف صلاة، والأقصى ب 500 وفي روايات 250 صلاة. نعم.
قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء.
نعم.
من ذلك
حسبك. قال رحمه الله تعالى ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. قوله ويستحب للمعتكف الاشتغال بشغل القرب مثل تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد وأفعال الخير. وكان السلف الصالح إذا جاء شهر رمضان يدعون كتب الحديث ويهتمون بالقرآن، فيشرع الانشغال بالذكر وقراءة القرآن. بل جاء في لطائف المعارف للحافظ ابن رجب رحمه الله أن بعض السلف كان يختم ختمتين في اليوم والليل، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وبعضهم كان يختم ختمة واحدة بالليل والنهار. وإن كان خير الهدي هدي محمد عليه السلام، إلا أن بعض العلماء يقول إن هذا جائز لشرف الزمان في هذه الأيام خاصة، ولكن أفضل هدي ما دل عليه النبي عليه السلام عبد الله بن عمر لا من ختمه في أقل من ثلاث لم يفقه. فينشغل الإنسان بنفسه بعيوبه ويحاسب نفسه ويؤنبها ويؤدبها، ويجتهد في ذكر الله والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، ولا ينشغل بالأضياف والزوار كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد. إذا جعل الإنسان اعتكافه مجلبة للزبائن وانشغل بهذا فهذا الاعتكاف لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. ولكن لا مانع أن يزور المعتكف شخص حتى ولو كانت زوجته، ولكن بوقت يسير، لأنه جاء
في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، قيل هو جاء أسامة بن زيد ومعه رجل، فمر والنبي عليه السلام وقف مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، فأسرع في السير فقال على رسلكما إنها صفية، وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأخذ العلماء هذا الحديث أن الإنسان لا سيما أهل الفضل إذا وقف في موقف ريبة عليه أن يبين وأن يعلم الناس هذه زوجتي، هذه أختي، هذه أمي، هذه إحدى محارم، وهكذا. أما نجعل الإنسان معتكف مكانا لأحاديث الدنيا وفضول الكلام والأخذ والرد والجدال، فهذا شيء غير مشروع في الاعتكاف، إنما ينشغل الإنسان بالعبادة والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط.
نعم، أكمل.
ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.
ولم يعرج إليه جاز. إليه ولا عليه؟
إليه.
أفضل عليه. النسخة المعتمدة عليه. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة خاتما هذا الكتاب، كتاب الصوم وكتاب الاعتكاف، بقوله وباب الاعتكاف: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني إذا تحدث فإن اعتكافه لا يبطل، ولكنه هذا متناف مع يعني ما يكمل الاعتكاف ويحسنه. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. مما يفسد الاعتكاف الخروج من المسجد إذا خرج من غير حاجة، فالمعتكف لا يخرج إلا لحاجة شرعية كصلاة الجمعة إذا لم يكن اعتكف في مسجد فيه جمعة، أو كصلاة الجماعة، أو غسل في مسجد لا يوجد فيه حمامات لا مانع أن يخرج أن يغتسل، أو لحاجة الإنسان التي لا غنى له عنها كقضاء الحاجة. إن لم يكن في المسجد مكان يقضي فيه حاجته في حدود المسجد فله أن يخرج لقضاء الحاجة، وإذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام يجوز له أن يخرج من أجل أن يطعم، لا مانع من ذلك أبدا. وعليه لو خرج المعتكفون في مسجد الكعبة، إذا كان الإنسان لم يعد الطعام لنفسه قبل أن يدخل المعتكف في مسجد الكعبة وخرج إلى المطاعم المجاورة من الحرم يأكل فيها، فهذا لا ينقض اعتكافه كما أفتى العلماء، لا سيما إن أراد أن يحافظ على نظافة مسجد الكعبة. وما يفعله بعض الناس من أن يأتي بالأطعمة ويرمي بها في يعني في الحرم هذا أمر سيء جدا والعياذ بالله. يأتي بالأطعمة ويجعل المسجد فيه روائح كريهة، وهذا خطأ، لا يجوز هذا أبدا. يجوز الأكل في المسجد لا مانع، لكن يحافظ الإنسان على نظافة بيوت الله، يطيبها وينظفها، وإذا سقط منه شيء يحمله في جيبه أو يخرجه خارج المسجد. أما إذا خرج من غير حاجة شرعية أو حاجة الإنسان كقضاء الحاجة أو الطعام فإن اعتكافه يبطل بهذا. وينظر حدود المسجد، فحدود هذا الجدار إذا خرج عنها من خارج يكون قد انتهى اعتكافه وفسد اعتكافه. أما إذا خرج إلى الأدوار العليا كهذا الدور مثلا فإنه يدخل في حدود المسجد كما أفتى العلماء. وإذا كان المسجد فيه حجرات تفتح في المسجد فقد أفتت اللجنة الدائمة بأنها تدخل في حدود المسجد، يعني لو وجد هنا حجرة ولها باب يفتح على المسجد فهذه من داخلة المسجد. أما إذا كانت مغلقة بجدار من جهة المسجد ومفتوحة من على الشارع فهذه الغرفة يصح فيها الاعتكاف أم لا؟ لا يصح فيها الاعتكاف إلا إذا كانت تفتح على داخل المسجد. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يشترط، يعني لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه كما سبق شرعيا أو عادي من عادة الناس إلا أن يشترط. هذا عند بعض العلماء يجوز أن يشترط إن كان عنده مريض ويخشى عليه الموت أو الوفاة، يجوز أن يشترط أنه يخرج لزيارته عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. واستدلوا لذلك بحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما خافت ألا تتم الحج فقال النبي عليه السلام حجي واشترطي. لكن الأظهر والله أعلم أنه إن لم يتيسر له الاعتكاف فلا يعتكف ولا يشغل المسجد ويدع مكانا لشخص آخر. ولا نعلم في الاشتراط حجة قوية صحيحة، وإنما هي أقاويل لأهل العلم. وأما قياسه على الحج فهو بعيد. لماذا؟ لأن الحاجة موجودة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام للاشتراط في الاعتكاف ولم يذكر ذلك، ولم يذكر ذلك، فدل على البقاء على الأصل وهو معنى الاعتكاف، وهو معنى الاعتكاف. ولذلك كان النبي عليه السلام ربما يمر على المعتكف ولا على المريض ولا يعرج عليه، يعني لا يذهب عنده، لا يذهب عنده. وهذا الخروج يتحقق بماذا؟ بماذا يتحقق الخروج؟ بالرجل وليس بالرأس، حيث أن الإنسان لو أخرج رأسه من الشباك ينظر مثلا، أو أخرج رأسه يكلم شخصا، أو عاطى امرأته رأسه وترجلها له هو داخل المسجد، فإن هذا لا يكون خارجا من المسجد، لأنه قد ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. ومعلوم أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتح في حجرة عائشة كانت تفتح في المسجد، وهو في المسجد فأرجله، أو كانت قريبة من المسجد، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ويدخل الإنسان بمقدار الحاجة، أكلت قم على المسجد، إن لم يكن في المسجد مكان للطعام. والحمد لله الناس الآن ولله الحمد في سعة، والأماكن معدة للطعام والشراب، تأكل وتشرب الشاي وتنبسط تمام، لكن بمقدار، تأكل وتشرب وتنزل. بعض الناس بيأكل ويشرب ويستأنس في الحديث، الله قال ولا مستأنسين لحديث. لا تحتاج إلى واحد مسؤول الاعتكاف والآخر بينظم الأكل، لا نريد هذه الأشياء. أنت رجل سلفي ورجل سني، خلاص أكلت شربت انزل، مصحفك في إيدك، اقرأ، اجتهد في العبادة، ونافس إخوانك على الصف الأول، ونافس إخوانك على الصف الأول، لأننا إن شاء الله لن نجعل مكان أحد يحجز في الاعتكاف، لأن كله حيكون داخل المسجد، كله داخل المسجد، مفيش حجز. اللي يأكل ويشرب الأول ينزل هو اللي حيجز في الصف الأول. لكن طبعا لا تنزل بالأكل داخل المسجد عشان الروائح، تأكل فوق وتنزل سريعا سريعا. فيجوز إذا أخرج الإنسان رأسه هذا لا يكون قد خرج من الاعتكاف، أما إذا أخرج قدميه فإنه يكون خرج من الاعتكاف. وتنازع إذا ما أخرج قدما واحدة هل يعد خارجا من المسجد أم داخل المسجد؟ قالت رضي الله عنها وإن سأل عن المريض في طريقه، أو قال رحمه الله وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج عليه جاز، يعني لا يذهب لزيارة المريض، ولكن مر فوجد إنسانا مريضا لا مانع أن يسأل عنه هو في طريقه، لكن لا يذهب من أجل زيارته، لا يذهب يزوره، ليس هذا من السنة للمعتكف. وهذا يدل على أن الاعتكاف انقطاع عن لعبادة الله في المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله سيكون في هذا المسجد بإذن الله اعتكاف، ويعلن عنه إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل، حياء لسنة النبي عليه السلام وهدي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام في عمدة الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسنه حسن عبادته، وأن يوفقنا دائما على طاعته، وأن يجمعنا دائما على كتب السلف في هذه الحياة علما وعملا ودعوة وثباتا، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة في جنته وتحت وفي رحمته سبحانه وتعالى. نعم آمين. نعم نعم، المباشرة للمعتكف لا تجوز، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة هي مقدمات الجماع من تقبيل أو ضم أو غيره، وهذا لا يجوز في حق المعتكف، بخلاف غير المعتكف فإنه قد يجوز إذا كان يملك إربه، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وتضحك تعني نفسها وهو صائم وتعتذر قائلة وكان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. أما المعتكف فليس له أن يفعل ذلك مع النساء، مقدمات الجماع المباشرة لا يجوز ذلك أولا في الاعتكاف لأنه يتنافى مع الاعتكاف. نعم 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 يتحرز النخاعة والنخامة التي تجذب من الأنف والصدر، الأنف أو الصدر إذا تعمد جذبها وإدخالها إلى جوفه تفطر، بخلاف الريق الذي يصعب التحرز منه، فإذا وصلت النخاعة أو النخامة إلى أن تكون مثل الريق يصعب التحرز منه فلا شيء فيه، أما إذا جذبها هو عامدا فإنها تفطر. نعم في الدرس نعم
أكثر أسئلة قد مرت بنا،
إذن خليك في اللي لم تمر. نعم
في مسألة وقت الدخول في المعتكف ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل.
نعم جاء هذا في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكف، ولكن هل بهذا يتحقق اعتكاف كم ليلة؟ ها؟ تسعة ولا عشر؟ تسعة. ولذلك حمل العلماء والجمهور على أن الدخول دخل معتكفه يعني المكان الذي يخلو فيه بنفسه، وكان صلى الله عليه وسلم قد ضرب له كما في الصحيح حصيرا عند المنبر إذا أراد أن يخلو بنفسه دخل فيه، فحديث عائشة هذا محمول على الدخول في مكان الخاص بالخباء، والخباء سنة في الاعتكاف، ولكن للأسف لضيق المكان والمسجد لا نستطيع أن نضرب الأخبية، ولكن لابد أن نعلم أن الخباء سنة في المعتكف، ومع أن عندنا الحمد لله ثلاث أدوار لكنها لا تكفي، لو ضربنا أخبية لا يمكن أن نستطيع أن نصلي. فالخباء حديث عائشة محمول على دخول مكان الذي ينقطع فيه العبادة، وإلا فإن الجمهور على أنه يدخل متى؟ يدخل يوم 20 ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس حتى يصيب العشر ليال إذا كان الشهر تاما، أو 9 ليال إن كان الشهر 29 ليلة. نعم جمعا بين الأحاديث. نعم أكتب الأسئلة.
يقول السائل هل للمرأة أن تأخذ شيئا يمنع نزول الدورة لتتم صيام الشهر كامل؟
سؤالة اللجنة الدائمة على هذا في أخذ المرأة دواء من أجل أن تنقطع الدورة عنها حتى تتمكن من الصيام، ومثله كذلك في الحج، فأفتوا بأن ترك هذا أفضل، بأن ترك هذا أفضل وفعله جائز، فعله جائز إن لم يكن به ضرر على المرأة، وإلا فدم الحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فأفضل أن تترك المرأة هذا الشيء والحمد لله، أما إن أراد أن تأخذ دواء فهو جائز لكنه خلاف الأولى. نعم
يقول سائل شخص اعتاد صوم يوم وفطر يوم فكيف يوفق بين هذا وبين بقية سنن التطوع مثل صوم الاثنين والخميس معا؟
خلاص هذا لا يحتاج الاثنين والخميس، هذا صام أفضل الصيام صيام دور، إذا كان يفطر يوما ويصوم يوما فقد صام أفضل الصيام، لا ينتبه للثلاث أيام من كل شهر ولا الاثنين والخميس.
يقول سائل: شاب استمنى في نهار رمضان منذ 3 سنوات ثم علم بعد هذه المدة، فهل عليه كفارة؟
ليس عليه كفارة على الصحيح، وإنما عليه شيئان وهما التوبة، وهذا من هذا أهم، وعليه قضاء هذا اليوم على الصحيح، عليه قضاء هذا اليوم، يقضي اليوم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو طالت المدة يقضي. نعم.
يقول: بعض الناس يصوم 40 يوما إلا عن الماء تعبدا، نرجو منكم التوضيح.
نعم. تعبدا؟
نعم. يصوم 40 يوما إلا عن الماء تعبدا.
تعبدا؟ علاجا تداويا ولا تعبدا؟ ها؟
تعبدا.
تعبدا هذا بدعة ضلالة. إن صام إلا عن الماء هذا أصلا لا يسمى صياما. الماء يفطر بالإجماع. الماء يفطر بالإجماع. وما قاله هذا السفيه الغبي البنا هذا الدكتور من أن شرب الدخان لا يفطر هذا من الغباء والسفه والعياذ بالله. ما اسمه؟ جمال البنا الكاتب الجاهل. فالماء يفطر بالإجماع، إذا شرب الإنسان يفطر. ذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق هو جذب الماء بطرف الأنف إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. إذا صام الإنسان 40 يوما إلا عن الماء فهذا من البدع والضلالات. لكن لو ثبت أنه دواء وقال أهل الطب وأهل الفن أنه دواء من بعض الأدواء لا مانع أن يفعل هذا، لكن تعبدا لا. نعم.
يقول السائل: إذا رأى الشمس عند ركوب الطائرة بعد أن أفطر فلماذا لا يمسك؟
فلماذا إيه؟
فلماذا لا يمسك؟
نعم، ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير من العلماء، الإنسان إذا ركب الطائرة وكان قد أفطر لأن الشمس غربت وهو على الإشراق، فلما رقى وجد الشمس بادية، أو بعدما ذهب إلى بلد وقطر آخر أن الطائرة سريعة ربما تكون بعد ساعة في دولة ثانية فيرى الشمس، فإنه لا يقضي هذا اليوم، لأنه حينما أفطر في الأول أفطر من يصور من شرعه هو غروب الشمس، فحينئذ أيضا هو لا يصوم لا يقضي هذا اليوم لأنه أفطر بغروب الشمس، والنبي عليه الصلاة قال: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، وهي قد وجبت. نعم.
يقول السائل: بالنسبة لاحتياط شيخ الإسلام رحمه الله، هل الذي يفطر الحاجب أم المحذور؟
نعم.
بالنسبة لاحتياط شيخ الإسلام رحمه الله، هل الذي يفطر الحاجب أم المحذور؟
نعم، بعض علماء شيخ الإسلام وغيره يفرقون بين الحاجب والمحجوب، بعض العلماء يقول يفطر الحاجب دون المحجوب، لأن الحاجب كان قديما يشفطون الدم بالفمه، فربما لا يستطيع أن يتحرز ويدخل شيء من الدم إلى جوفه. نعم. والأظهر أن الحجامة سواء كان بالآلات الحديثة أو عن طريق شفط الدم كلها تفطر، هذا هو الراجح. نعم، هو قول الحنابلة.
يقول السائل: الذي اشتبه به الأشهر وتيقن بعد ذلك أنه صام في شوال، فهل هذا صيام قضاء أو أداء؟
اشتبه
به الأشهر ثم صام فتيقن أن هذا الصيام كان في شوال، هل صيام هذا أداء أم قضاء؟
كيف كان أسير يعني مسجون؟ أو إن كان أسيرا نعم، كان أسير والأعداء منعوه من معرفة الشهر فنعم صيامه صحيح لأن الشهر قد دخل. نعم. أما إن كان غير أسير فهذا مفرط. نعم.
ما حكم جماع المسافر من زوجته في سفر، هل عليه كفارة؟
لا، إذا كان مسافرا غير متحايل يعني هو مسافر
وليس أنه اجتهى امرأته فقال يلا نسافر يا مفلان حتى يأتي أهلها بلا. هذا يعامل بنقيض قصده، يقال له لا تفطر ولا تجامع ويأثم إذا فعل ذلك. أما لو أنه كان مسافرا بدون تحايل يجوز له أن يجامع، لا مانع من هذا، وله أن يأكل ويشرب الحمد لله. لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والفطر يقع بالطعام والشراب أو بغيره من المفطرات كالجمعة. نعم.
يقول السائل: قم تتناول دواء من أعصاب 4 مرات في اليوم، فهل عليها تصوم؟
تتناول إيه؟
دواء من الأعصاب 4 مرات في اليوم.
نعم، إذا أمر الطبيب أن تفطر، إذا أمر الطبيب المسلم العدل الثقة أن تفطر لها أن تفطر، تسمع لكلام الطبيب وتفطر ثم تقضي بعد ذلك إن كانت تستطيع. أما إذا قال الطبيب ليس لك أن تصومي أبدا فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، مقدار نصف صاع. نعم، لا بد أن يكون مسلما ثقة، مسلم ثقة ليس كافر.
يقول السائل: ما حكم الصائم إذا أغمي عليه فهل يلحق بالمجنون؟
إذا أغمي عليه الجواب لا يدري، الله أعلم.
يقول: أرجو أن تعمل الفطر في رمضان لأكثر من عام ثم أراد أن يتوب فماذا عليه؟
تعمل الفطر إيه؟
أرجو أن تعمل الفطر في رمضان لأكثر من عام ثم أراد أن يتوب فماذا عليه؟
عليه أن يقضي هذه الأيام ماذا تيسر له، عليه أن يقضي هذه الأيام إذا استطاع ذلك بقدر الاستطاعة مع التوبة والاستغفار. نعم.
يقول: ما حكم الموعظة بين صلاة التراويح؟
أفتر العلماء في الشيخ ابن عثيمين وغيره بأن المواظبة عليها مخالف مقارب السنة، أما إذا فعلت أحيانا عند الحاجة كان يرى الإمام مثلا أو الواحد تقصير الناس في قيام الليل أو في صلاة التراويح يعظهم ويذكرهم بالله لا معنى، أما أن يكون لها جدول ولها نظام وهكذا فلا يشرع هذا، قد وقال السنة لم يكن من فعل السلف. وما يفعله بعض الجهال في بعض البلاد كالمشرق من قراءة سورة الإخلاص أو المعوذتين هكذا وبعض الأذكار والصلاة على المسلمين من بدع المنكر، هذا من البدع والضلالة في الدين والعياذ بالله. ويجمع طلاب العلم في هذه البلدان ليستنكروا هذا، نعم سيصيبهم نوع من الضرر في الأول والأذى، ولكن لا بد يا أخي لا بد أن تؤذى في سبيل الله. قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بعض الإخوة من هنا بلغنا أنه كان مشترك في العبادة هنا، وهذا من ذلك لا يبين المنكرات أبدا والبدع أبدا، وجاب الصام ساكت على الأقل اضرب المكان، إذا صمت غير البدعة لأن وجودك في مكان فيه بدعة بلحيتك وسيم السنة عليك إقرار، فإما أن تنكر هذه البدعة وإما أن تقوم وتخرج من هذا المكان. شدوا إذا وأسلوب نوع من الضرر، لكن لا بد للرجال أن يحمل السنة وتؤذى وتأخذ أنت أجر كل من يحمي هذه السنة فيما فعل، كما في قول عليه الصلاة والسلام: من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه البلدان في جهة المشرق كازاخستان وبلاد الهند وطاجكستان وغيرها من هذه التي فيها الآن كثير منها على مذهب الأحناف والماتريدية والأشاعرة، وفيها من البدع الشيء الكثير جدا. ولذلك إخواننا في هذه البلدان السلفيون يعانون معاناة شديدة في هذه البلدان، ولكن عليهم أن يصبروا، أن الله قال: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يخلص الإنسان ويجتهد في إحياء السنة، ولا عليه أصابه ما أصاب يوجد إن شاء الله. نعم.
يقول: امرأة فرت وهي حامل وقضت ما أفطرت لأنها لم تطعم يعني من عندها.
لم تطعم؟ ليس عليها إطعام. إذا كانت حامل وأفطرت وخلت الأيام التي أفطرتها ليس عليها إطعام على الصحيح.
يكون الفرق بين المستحب والمتأكد.
نعم.
يكون الفرق بين المستحب والمتأكد.
سنة مؤكدة يعني واضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام دائما كما في سنة الاعتكاف في رمضان. أما المستحب فعلها مرة. كان يعتكف الإنسان في العام مرة مثلا في غير رمضان. نعم.
ذكرتم أنه يستحب صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وذكرت كذلك أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، ففي هذا الشهر كيف نصوم أيام البيض؟ هل نصوم الخامس عشر فقط أو نزيد السادس عشر والسابع عشر؟
لا له أن يزيد الممنوع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لشهر الحج، له أن يصوم الثلاث أيام الأول أو الأخيرة من الشهر أو يبدأ من الرابع عشر. لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، لا يشرع فيها الصيام. يأكل الإنسان ويشكر الله ويحمده سبحانه ويذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة أيام التشريق، ويشرع ظهر البهجة والسعادة في هذه الأيام. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم.
يقول ما حكم صنع الطعام ليلة السبع؟
صنع الطعام في المساجد لا أعلم أن هذا من السنة، بل يخشى أن يكون بدعة إذا واظب الناس عليه، حيث أن الناس يعتقدون أن هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة القدر، ويقصرون في باقي الليالات يأكلون الحلويات ورز اللبن والمهلبية، وبعد ذلك لا ترون في المسجد. لا، هذا غلط. هذا قد يؤدي إلى تفويت خير، وهو الاجتهاد في عشر النوافل غير ليلة 27. هذا ليس المسجد. نعم. لكن لو كان جاء بتمر مثلا وضعه في المسجد يفطر عليه الناس كل يوم هذا فيه اجر. نعم.
يقول رجل يصوم الاثنين والخميس وعليه قضاء من رمضان، فهل له ان يجمع النية؟
لا، هذا لا يدخل الادنى في الاعلى. لا ينتوي الصيام الاثنين والخميس مع صيام الفريضه، فكذلك لا يجمع بين ويسال على كثير من الاخوه لا يجمع بين الاضحيه والعقيقه، لا يجمع بينهما، هذا نسك وهذا نسك. نعم.
يقول ما حكم الوصال الى السحر في رمضان؟
الوصال الى السحر جائز ولكنه خلاف الاولى، والسنه انه يفطر يعجل الفطر، لأن الأمة لا تزال بفعل ما عجل في الثلاثة السنة. وأما يوصل للسحر فقد فعل ذلك الصحابة لما سألوه ذلك وألحوا عليه واصل يمكن السحر فقط كالمنكر بهم. وأما الوصال يومين متتاليين فهذا لا يشرع إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وعند البخاري في الصحيح أنه عليه السلام قال: إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فأطعمني وأسقيني. فالوصال يومين بدون فطر بينهما خاص به. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي فأطعمني وأسقيني، هذا الطعام معنوي، وإلا الطعام والسقيا لما فيها الصلاة. نعم.
السؤال يقول: قول المؤلف وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تلونه محرم، فإن أشكل عليها الذي تلونه؟
يعني تسمونه ما تلونه تسمونه المحرم، ليس بتسمية شهر المحرم ممنوع. نعم.
يقول: هل المشقة
لا ليس فيك لا ليس فيك
يقول: هل المشقة السفر هي التي ليس من البر أم كل مشقة سواء كانت السفر أو لا؟
ليس من البر الصيام في السفر، لما وجد المشقة في الرجل المغلى عليه قال ذلك. إذا كان هناك مشقة في السفر فليس من الخير أن تصوم، أفضل ولو صار متجشم المشقة الصيام صحيح، لكنه خلاف الأفضل. نعم.
السائل يشكل عليه يرجى
أعضاء،
وهل هناك مرض
لا يرجى أعضاء؟ نعم، عند الأطباء قد لا يرجى بعض الأدواء، السرطان مثلا لا يعرفون أنه دواء مثلا، أو السكر إذا زاد في الدم ربما لا يستطيعون علاجه، لكن هذا هو العلاج له علاج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. يوجد دواء لكن هم يجهلون، هذا الأطباء قد يعلمون وقد يجهلون. نعم، إلا لا واحد هو الحق، وهو في رواية الموت.
المعتكف إذا
أخرج
قدم
واحدة
من المسجد
هل يدخل الاعتكاف؟ فيه خلاف إذا أخرج قدما واحدة، أما إذا أخرج القدمين فإنه يكون خارج
المعتكف.
نعم. السؤال يسأل عن السواك الذي فيه مكان. السواك في السجاد جائز، وكره الحنابلة والشافعية استعماله بعد الزوال، والصواب أنه جائز. ويفتوى سماحة الشيخ رحمه الله لأن الرائحة التي يكره إزالتها منبعثة من البطن وليست من الفم، وإنما هي من البطن. والذين قالوا بالكراهة قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة الكريهة التي تحدث بامتناع عن الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك. إذا استعمل السواك يزيلها، لكن الشيخ ذات المضار قال حتى لو استعمل السواك لا يزيلها لأنها مباعثة من الجوف والبطن. وعليه فلا كراهة استعمال السواك وكذلك المعجون، ولكن بشرط أن يتحرز من دخوله إلى جوفه. يتحرز من دخوله إلى جوفه. نعم. لا يستعمل هذه النكهات، يستعمل سوى النكهات. كذلك المعجون الأسنان تبعه العلماء بشرط التحرز عن أن يدخل في الوقعة والجوف.
رجل مريض لا يستطيع الصوت، هل يجوز له الاعتكاف؟
لا يستطيع الصوت كما سبق أن الأفضل أن يكون معتكفا، لكن أن يكون صائما المعتكف. لكن لو اعتنق بدون صيام يجوز. لحديث عمر البخاري في صحيحه قال: اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال: اوف بالاعتكاف. والليل ليس محلا للصيام، والنبي عليه السلام اباح له ان يعتكف بالليل، فيدل على ان الصيام ليس شرطا. واما قول عائشه رضي الله عنها ان السنه بالصيام المعتكف او الصوم المعتكف يعني انه يستحب وليس واجبا ولا شرط ولا وجه. نعم.
يقول: هناك من يذهب الى بعض المساجد لاجل ان القارئ صوته جميل في التراويح، هل يجوز؟
تنازع العلماء في ذلك، هل له ان يذهب يتخطى المساجد ويذهب الى مسجد اخر لجمال صوت القارئ؟ فذكروا في ذلك حديثا، والله اعلم فيما اذكر انه ضعيف في تخطي المساجد، أنه ضعيف. وأكثر العلماء ومشايخنا أنه يجوز أن يذهب إلى المسجد الذي يجد قلبه فيه ويخشع فيه من مساجد السنة، لكن يعني إذا كان قلبه يخشع في مساجد البدعة فهو قريب قليل القلب، لأن ممكن في مساجد البدعة يجد واحد صوته جيد، فلا يكون مثلا صوتي جيد قليل القلب في الخشوع في مساجد مبتدعة. أقول له: أنت مسكين مريض، لكن إذا كان قلبه في المسجد على السنة أكثر من المسجد الآخر على السنة لجمال صوت القارئ لا مانع عند أكثر العلماء، إلا في حالة واحدة وهي أنه يفتقر. إذا كان ممن يفتقر ويسر به المرض فإنه لا يخرج من المسجد حتى مع وجود الأفضل، كان يكون طالب علم أو عالم معروف، وربما يقول الناس انه لم يصلي التراويح ويصلون به الرد، او يكون له نفع متعدد في هذا المسجد فيبقى في هذا المسجد.
نعم. يقول: ما الافضل للمراه ان تعتكف او تبقى في بيتها؟
الافضل في 10 اواخر ان تعتكف،
لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبيوتهن خير لهن إلا أنه في الاعتكاف أذن لهن بالاعتكاف واعتكفن من بعده رضي الله تعالى عنهن، مما يدل على أن الاعتكاف في حق النساء ليس منسوخا وإنما هو باقي حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
سأل يقول اعتراف شروط اعتكاف المرأة
بسبب
انقطاع الدراسة.
نعم.
نرجو منكم أن تكرار شروط اعتكاف المرأة بسبب قطع التيار الكهربائي.
نعم. يشترط في اعتكاف المرأة الأول إذن الزوج لا تخرج إلا بإذن زوجها، والثاني أمن الفتنة إذا كان المكان الذي فيه آمن في أبواب وفي شعب مغلقة جيدا في أمان تعتكف، بدون أمان تبقى في بيتها.
يقول سائل ذكرتم شيخنا في منهج السالكين ان المقام ان المقام من الانف والمقام من الصدر كلاهما تفطر الصائم. فكيف اذا حصل ذلك في الصلاه وهو صائم؟
اذا حدث ذلك ياخذها في المنديل ولا يبتلع النقاع ولا النقاع الا ان يكون مريضا مرضا يعني احد يصعب معه التحرز هذا مثل الريق اذا ابتلع ريقا. وما يفعل بعض الجهال انه يكون مثلا في مكان وليس عنده طعام ولا شراب فيبلع ريقه من اجل ان يفطر، هذا غلط. هذا يفعل بعض كبار السن اذا كان في مكان ليس فيه ماء يبلع ريقه ولا افطر حتى لو عجب لا بلع الريق لا يفطر. بخلال المقاعه هم مقاومه من الصدر او
هذه أسئلة من المدني التونسية.
نعم.
هذا أسئلة المدني التونسية أو الشرق.
مدني ليه؟
مدني التونسية. أسئلة أو الشرق.
نعم.
السؤال إذا تقي نتيجة الرقية هل يقضي أو لا؟
إذا ماذا؟
إذا تقي الصائم نتيجة الرقية هل يقضي أو لا؟
إذا زرع بالقي فإنه لا يقضي. أما إذا قاء يعني بنفسه فإنه يفتش. والمسألة في الحقيقة ما لكن نعود عليه عند العلم الذي يفتش العلماء أنه إذا قاء يعني بنفسه فإنه يفتش. أما إذا ذرعه قي بسبب قراءة الرؤيا حروما عنه فإنه لا يفتش.
الذي يعمل بسيارة تشرب ولكن يسافر في رمضان فهل من الأفضل أن يصوم أو يفطر مع العلم أنه ليس له وقت يقضي فيه لأن أغلب أوقاته في سفر؟
الذي يفطر العلماء أنه يفطر ويقضي في أيام إجازات فإن لم يكن له إجازات فسوف
هذا يفعل. هل يجوز الفطر بعد غروب الشمس وقبل أذان المغرب؟
إذا تيقن أن الأذان دخل وقت غروب الشمس يقضي تماما في صحراء مثلا ولا يوجد مباني مرتفعة له أن يفطر.
هل يجوز الفصح بعد الأذان الثاني لأنه يؤذن قبل طلوع الفجر؟
أفضل الأذان دائما بس بسم الله أنه إذا تيقن من هذا يجوز. نعم. لكن لا يصح التلاعب إذا كان عنده شك لا يفعل.
ذكرتم أن الله يتجلى لعباده يوم عرفة فما معنى هذا التجلي؟
نعم.
ذكرتم أن الله يتجلى لعباده يوم عرفة فما معنى هذا التجلي؟
لا أصل الظهور حكم يوم ربه جل وعلا وإن من التجلي معناه الظهور. فلما تجلى ربه بالجبل يعني ظهر وكيل مقدار الخمسة جعله دكا وخر موسى صعيقا. ولكن الذي جاء في الحديث انه ما من يوم يكون الشيطان به احقر ولا اذحر من يوم عرفه. فالمراد المضلل عليه ينزل عشيه عرفه الى سماء الدنيا نزولا اليه بجلاله وعظمته. وهذا النزول صح في احاديث في عشيه عرفه في ثلث الليل الاخر وقيل في ليله النصف من شعبان ولا حديث بذلك ضعيف ليله النصف من شعبان. أما في تدري الآخر فإنها متواترة وأيضا صحت في عشية عرفة. نعم.
ذكر المصنف كمال شعبان والمعمول به الرؤية كما المقدمة.
نعم.
ذكر المصنف كمال شعبان والمعمول به الرؤية كما المقدمة.
نعم. فحتى نقدم شيء المقصود أنه إذا نقل الهلال قراءة الناس الهلال يوم 29 فلن يرونه. فاليوم القادم يوم 30 شعبان. إذا اليوم الذي بعده مباشرة هو يوم الأول من رمضان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وخبر أحد الأصابع. يعني إما 29 وإما 30 يوم. نعم. فإذا أتم شعبان خلاص لا يوجد رؤية. رأوا الهلال أو يروا لم يرونه. فإذا اليوم القادم هو يوم الأول من رمضان. لأن الشهر رمضان لا يكون 31 يوم، لا يكون 31 يوم أبدا. ولا 9 ولا 28. الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وخبر الله أحد أصابع، يعني إما 29 أو 30 يوم. لا يكون 31 ولا يكون 28. نعم.
هل يجوز تغيير النية إلى آخر الصلاة؟
كيف؟ من إلى تغيير النية إلى آخر الصلاة؟ إن كان من الأعلى للأدنى يجوز، يعني يكون في فريضة يصلي وحده كما مثل ذلك العلماء، وجاء شخص يصلي أو أشخاص يصلون جماعة فإنه لا مانع أن يقلب بالفريضة النافلة ويدخل معهم بنية حتى يصيب أجل صلاة الجماعة. وأما أن يقلب بنية من الأدنى إلى الأعلى فإنه لا يجوز، لأن الأدنى يكون في الأعلى والعكس لا يصح. نعم.
يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوم وانه كان يكثر الصيام في شعبان؟
لا منافع، المقصود تعمد هذا في اخر الشهر، يعني صارت اليوم الشهر. واما الصيام شعبان فجاء في عائشه البخاري كان النبي عليه السلام يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأما الحديث إن صح فإنه فلا تصوم، يعني تعمدا لإصابة الشرك. نعم.
يقول هل النهي قبل رمضان بيوم أو يومين يدخل فيه القضاء؟
المال؟
هل النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين يدخل فيه القضاء؟
لا يدخل فيه الصيام الفريضة كالقضاء أو الكفارة أو المتمثل الذي هل يصوم سبعة أيام في بلده يصوم يجوز له أن يصوم، وإن لم يصوم من شعبان شيئا وجاء أراد أن يصوم قبل رمضان بيوم ويومين لا مانع. وأما قوله عليه السلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بل بصيام النافلة خاصة ليس بصيام الفريضة كالكفارة أو النذر. نعم.
هل الأفضل ترك صيام التطوع السفر؟
هل الأفضل؟
ترك صيام التطوع السفر.
بل الأفضل صيام ترك صوم الفريضة في السفر ليس التطوع. الأفضل الفطر في السفر فطر في الفريضة في الفريضة وهذه فترة لأن دائما رياسة سماحة الشيخ بدر. نعم.
رجل دعاه صديقه وهو صائم يوم وهو صائم وهذه دعوة خاصة هل يجوز
أن يفطر؟ يجب عليه أن يلبي بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا في وليمة العرس خاصة وتنازع فيما على وليمة العرس. والأظهر عموم الوليمة إذا دعى الإنسان إلى طعام عرس أو غير عرس عليه أن يلبي دعوة أخيه وهذا واجب إذا كانت الدعوة متجهة إليه خاصة. أما إذا كانت دعوة عامة فإنه يستحق له ولا يجب. ولكن هل يجب عليه الفطر أم لا؟ لا يجب عليه الفطر، ولكن لو أفطر فهو أفضل، لا سيما إذا كان هذا يسلك أخاه الذي دعاه للطعام، فالأفضل له أن يفطر. وإن شاء صام، لما روى البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء إن شاء أفطر وإن شاء أصلي. يعني إن شاء أفطر وأنهى صيامه وإن شاء أتم صومه وصلى، يعني دعا لأخيه المسلم. نعم.
السؤال
هل يتبع وقصر لشخص واحد يعني يتبع أو غريبك وقصر على طعام ولا تعلم أنه صائم ثم يأتي وقصر؟ الأفضل له أن يتصنع له طعام وتكلم له
وهو الأفضل له. نعم. هناك بعض المقيمين على المساجد يعطون الجوائز لأكثر شخص خدم القرآن قراءة، فما حكم ذلك؟
لا نعلم هذا من السنة، وهل يفعلها الإخوان والجماعات الحزبية؟ علينا أن نخالفهم في ذلك. لا نعلم هذا من السنة، والذي رأيناه في مساجد العلماء ومشايخها بالاعتكاف وبالاعتكاف هذا الشيء غير موجود. وإنما الإنسان يقرأ ما تيسر له، وبعض الناس ربما يقرأ بطريقة تراه يجرب جردا ويسرع جدا في القرآن ويهزه هز الشاشة، وهذا نهي عنه. ولو أنه ختم ختمة واحدة وبكت عيناه وخشع قلبه هذا أفضل وأحسن، لأن الله جل وعلا عاب على من لم يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا أفضل، يقرأ ما تيسر له ويتدبر في المعاني ويخشع، يكون بجوار التفسير ويقرأ وينظر في تفسير الآيات حتى يخشع قلبه. لكن يقرأ مثلا 100 مرة في العشر أيام الأخيرة ويفعلون جوائز لهم ويقرؤون بسرعة جدا حتى أنه لا يفهم أي شيء، بل ربما لا يراعي الوقف والامتداد ويقرأ قراءة غير المعنى ولا يراعي أحكام التلاوة من التجويد وغيره. لا، هذا ليس من عادة العلماء. ما رأينا هذا عند العلماء أبدا.
هل يجوز السباحة في نهار رمضان بالاستبراد وقد يدخل الماء في جوفه بغير شعور؟
السباحة؟ نعم، أباح علماء السباحة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم حار يضع الماء على رأسه وهو صائم. لا مانع الصائم أن يأتي بالماء ولو مثلج ويضعه على رأسه أو يستحم ويغتسل، لا مانع. ولو دخل الماء عن طريق الثوب الذي في البدن هذا لا يضر. لا يضر، الذي يضر في الصوم دخول الماء من المنخر المعتاد كالأنف أو الفم. أما دخول شيء عن طريق العينين أو الأذنين فإنه لا يسمى الصوم. لا بس إذا دخل عن طريق الثقوبة في الجلد لا يدخل عندك الفم. لماذا؟
طبق المناديل مجموعة في يمينه في جيبه اليمين والآخر في يساره.
هو مستعد ليبكي طوال الشهر لم يبكي ولو مره.